بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا نزال نتكلم على الباب الذي عنون له الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. وصلنا إلى حديث النواس ابن سمعان، هو حديث طويل ذكر فيه شيئا مما سيكون مع الدجال. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي نفس عيسى عليه السلام. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، أي بصره، فيطلبه حتى يدركه بباب لد. وذكرنا أن لد بلد معروف بفلسطين، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وذكرنا أن هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر عن ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. فالجماعة التي تكون مع عيسى عليه السلام مبشرة بالجنة ومبشرة بالنجاة من النار. قال: فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى. قوله إذ أوحى الله إلى عيسى فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا، إذ يوحي الله عز وجل إليه. وهذا لا يتنافى مع كونه متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بشريعة الإنجيل بشريعة الإنجيل، وإنما يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي، أي أظهرت جماعة، وهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من البشر ومن بني آدم، وقد تكلمنا عليهم في أول كتاب الفتن. قال: لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد. وقوله لا يدان كناية عن اليد، كناية عن القوة. وقوله لا يدان أي لا قوة لأحد على قتالهم. قال: فحرز عبادي إلى الطور، أي احفظهم وصنهم وضمهم إلى الطور، والطور هو الجبل. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون. وقوله من كل حدب، الحدب هو المكان المرتفع، وينسلون ينحدرون، وعددهم لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، والبحيرة تصغير للبحر، وطبرية هذه البحيرة قالوا في الأردن، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه ماء. انظر إلى عددهم من كثرتهم، يشربون مياه بحيرة كاملة، لدرجة أنه يمر آخرهم فيقول لقد كان هنا ماء، وهذا يدل على كثرتهم. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. قوله يحصر أي يبقون محصورين على جبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ورأس الثور، رأس الثور ما أحد يريده ومما يزهد فيه، لكن بسبب ما يصيبهم من التعب والشدة بسبب يأجوج ومأجوج يصبح هذا الشيء الذي لا قيمة له قيمته كما قال 100 دينار. قالوا: وفيه دلالة على أن أيام عيسى، على أن من أيام عيسى عليه السلام أيام فيها كرب وشدة وبلاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي إلى الله عز وجل بالدعاء لرفع هذا الكرب، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم أي في رقاب يأجوج ومأجوج. والنغف دود يكون في أنوف الإبل، وكذلك يوجد في الغنم، وهذا الدود إذا أصاب هذه البهيمة أهلكته. قال: فيصبحون فرسا أي موتى هلكا كنفس واحدة، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. هذا العدد الهائل الضخم الذي عجز عن لقائه عيسى عليه السلام مع صحبه من المؤمنين أفناهم الله بدوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلذلك الإنسان لا يقنط من رحمة الله ويقول متى يأتي النصر، خصوصا إذا حصل في المسلمين بلاء وكرب وسفك للدماء. هو بما كسبت أيديهم، وإلا فإن الله عز وجل على نصرهم قادر، وما أخر النصر إلا لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. والزهم هو النتن، والرائحة الكريهة. وانظر إلى التصوير، يقول: فلا يجدون في الأرض موضع شبر، يعني يجلسون فيه ويرتاحون، إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فهذه مصيبة أخرى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، نوع من الإبل طوال الأعناق. قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، وبذلك تتطهر الأرض. قال: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي هذا المطر لا يستتر منه لا بيت مبني من الطين واللبن، ولا ما هو مصنوع من الشعر والجلود كالخيام ونحوها. فيغسل الأرض هذا المطر، فيتركها كالزلفة أي كالمرآة في صفائها ونقائها. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. وتأملوا البركة من الله عز وجل كيف تكون إذا بارك في الشيء. والبركة هي زيادة الخير وكثرته ونماؤه. قال: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة من القوم ومن الناس، والمراد أن الرمانة الواحدة تأكلها الجماعة من الناس، والآن أنت بنفسك تأكل 3، 4، أو 5 من الرمانة ولا تجد فيها تلكم اللذة. أما في زمن عيسى عليه السلام فالرمانة الواحدة تأكلها العصابة الجماعة من الناس. بل قال: ويستظلون بقحفها، أي بقشرها، يعملونها مثل المظلة. هذا يدل على صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. كيف تتخيل هالرمانة كيف تكون؟ قال: ويبارك في الرسل، أي في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل، واللقحة هي الناقة الصغيرة الحلوب، قالوا القريبة العهد بالولادة، لتكفي الفئام من الناس. والمقصود أن لبن الناقة الصغيرة الواحدة يكفي الجماعة من الناس. قالوا: والمراد من الفئام جماعة أكثر من القبيلة، وليس جماعة قليلة بل أكثر من عدد قبيلة ما. قال: واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. والفخذ أو الفخذ إما بكسرها وإما بإسكانها. قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن والبطن دون القبيلة. قال القاضي: قال ابن فارس: الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير، فلا يقال إلا بإسكانها بخلاف الفخذ التي هي العضو، فإنها تكسر وتسكن كذلك. قال: فبينما هم كذلك، قبل ذلك ننظر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وصف لتلكم الحقبة الزمنية بعد مقتل الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج مع عيسى عليه السلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه البركة، وجاء في أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للعيش بعد المسيح، أي الدجال، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. لو وضعت البذرة على حصاة صافية صماء لنبتت من البركة. وقال: ثم تقع الأمانة على الأرض، يعني الأمان، حتى ترتع الأسود مع الإبل. تعرفون الأسد؟ تعرف أنت الأسد كيف يكون؟ توحش. والنمار مع البقر، ما المقصود بالنمار؟ النمور. والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. من يستطيع الآن أن يمسك حية؟ أنت إذا تراها يقف شعرك، فكيف تلعب بها؟ لكن نتيجة الأمن الحاصل في تلكم الحقبة ترعى الوحوش مع المواشي والبهائم. قال: ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. وقال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. الذي يريد أموال ينتظر تلك الساعة. فهذه فترة زمنية مباركة. قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فبينما هم في تلكم العيشة الطيبة وتلكم النعم وتلكم البركة، إذ تفجأهم ريح طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وستأتينا بعد في الأبواب القادمة وصف آخر لهذه الريح. قال: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، ولو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. ثم قال: ويبقى شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وقد جاء في وصف هؤلاء القوم قوله صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. هؤلاء هم شرار الناس. قال: يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يرتكبون الفواحش أمام الناس لا يحجزهم عن ذلك شيء. والتهارج قالوا الاختلاط في اللغة، والمقصود به اختلاط الرجال بالنساء على وجه الفاحشة كما يفعل الحمير في الطرقات، لا يستحون ولا يكترثون لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فعليهم تقوم الساعة، فلا يبقى على وجه الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. وذكر رواية أخرى وزاد: لقد كان بهذه مرة مرة ما، اللي هم يأجوج ومأجوج، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. وجبل الخمر هو الشجر، قالوا ليس الخمر بفتح الخاء والميم، قالوا إلى جبل الخمر، إلى جبل الخمر بفتح الخاء والميم، قالوا: وهو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقيل هو في الحديث هو جبل ببيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، فهلم نقتل من في السماء، يعنون الله عز وجل والعياذ بالله. فيرمون بنشابهم، والنشاب هو السهم، إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ترجع عليهم السهام فيها دماء. وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى وفتنة. وفي رواية قال: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. هذه رواية تبين لنا عظم فتنة الدجال وما يحصل من فتنته مع الناس وسيره ولبثه في الأرض ونزول عيسى عليه السلام وقتاله للدجال. نأتي الآن إلى أهم الفوائد التي يمكن أن نستخلصها من هذا الباب. أولا، دلت أحاديث الباب على عظم فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. ثانيا، دلت الأحاديث على بعض صفات الدجال، ويمكن أن نوجزها فيما يلي. أولا، أو نوجزها سردا، أنه رجل شاب أجعد الشعر أعور العين اليمنى، كأنها عنبة بارزة وكوكب دري، وأعور العين اليسرى ممسوحة طافئة لا نور فيها، وعليها ظفرة غليظة أي لحمة عند المآقي، مكتوب بين عينيه كفر أو كافر. هذه صفته في الأحاديث اللي مرت معنا. وفائدة معرفة صفاته أنك إذا رأيته عرفته كما سيأتينا في الاستعادة منه. الأمر الثالث، الخوارق التي يظهرها الله على يد الدجال حقيقية وليست خيالا، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها فتنة للناس، وهي متناسبة مع ما يدعيه من الربوبية. فلماذا أظهر الله على يديه هذه الخوارق؟ لأجل فتنة الناس واستدراجهم. رابعا، جعل الله لعباده المؤمنين ما يتقون به فتنة الدجال، وأذكر من ذلك ما يلي. أولا، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث النواس، قراءة فواتح سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فتحفظونها يا طلاب المدارس، أول 10 آيات من سورة الكهف يكفيكم لين الغد نسمع لكم للحد، نسمع لكم للحد، تحفظونها 10 آيات من 1 إلى 10. ها الجميع؟ طيب، تحفظونها حتى يعصمكم الله من فتنة هذا الدجال. ب، الاستعاذة بالله من فتنته، أن تستعيذ بالله من فتنته. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الذي ما يحفظه يكتبه الآن، سأعيده. هذا تحفظه وتقوله بعدما تنتهي من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، حتى قال بعض أهل العلم بالوجوب، من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا واجب عليكم تحفظونه غدا كذلك يوم الأحد 10 آيات من سورة الكهف، وغدا تسميع هذا الدعاء. إذن الأمر الأول حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. الأمر الثاني المداومة على الاستعاذة بالله من فتنته دبر كل صلاة. الأمر الثالث تعلم العلم الشرعي وتقوية الإيمان بالله ومعرفة صفات الدجال، هذه كلها واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات الدجال وأوصافه وأخباره وبطلان ما يدعي من الألوهية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فلو جاءك هذا الدجال قال: أنا إله، نقول: أنت كاذب، لأن في علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن نرى ربنا حتى نموت، ولم نمت بعد، إذن أنت دجال. كيف تصل للنتيجة؟ بهذا العلم. ويخرج شاب، يأتينا حديثه بعد قليل، يتحدى الدجال ويقف في وجهه بالعلم وقوة الإيمان. ولذلك الشبهات إخواني التي تخرج بين الحين والآخر إنما تصد بالعلم وتقمع بالعلم، والعلم المقصود به العلم الشرعي المستند إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة الربانيين. هذا الشاب يخرج ويتحدى الدجال، فانظر ماذا يقول له. روى البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه عن قصة هذا الشاب، قال: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وهذا فيه شرف لأهل الحديث، لأن الذين ينشغلون بحدثنا هم أهل الحديث. قال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. وسنأتي لتفسيرها بعد قليل. فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، يعني لا أزال أرى أنك الدجال. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه. والسبب العلم الذي عنده من النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة هذا الدجال. كذلك مما يقي من الدجال الفرار منه وعدم الاقتراب. فعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه 3، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وهذه قاعدة في مع كل الدجاجلة. ولذلك أهل العلم يحذرون من مجالسة أهل البدع وحضور مجالسهم والاستماع إلى أحاديثهم، لأنهم يلقون الشبه. والقلوب خطافة، هذه الشبه تخطف القلوب، والقلوب ما سميت قلوبا إلا لتقلبها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بقلبه غاية العناية، والسبب في هذا أن القلب هو أساس الأعمال وهو أساس الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن سبب الإكثار من هذا الدعاء، أخبرها أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك من أراد الابتعاد عن فتنة الدجال فلا يقترب منه، ومن أراد الابتعاد عن فتن أهل البدع فلا يقترب منهم. كذلك مما يقي من فتنة الدجال سكن المدينة ومكة، فإن الدجال لا يقترب منها كما سيأتينا بعد قليل. الفائدة الخامسة: دلت أحاديث هذا الباب على نزول عيسى عليه السلام، وهذه عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي متواترة، وأنه سيقتل عيسى وأنه سيقتل الدجال. الفائدة السادسة: على المسلمين في حال المصائب والكروب والبلاء أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء مبتهلين متضرعين، كما فعل عيسى عليه السلام حينما حصرهم يأجوج ومأجوج، وحينما ملأوا الأرض بنتنهم فلجأ إلى الله عز وجل. سابعا: دل حديث النواس بن سمعان على أن إمام المسلمين إذا رأى عدم التكافؤ في القتال بين المسلمين وأعدائهم، كأن يكون الأعداء أكثر وأقوى من جيش المسلمين، ولا طاقة لأهل الإسلام بهم، فلا يقحم المسلمين في هذا القتال، بل عليه أن يصونهم وأن ينقلهم إلى مأمن. ولذلك لم يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة. ما السبب؟ ضعف المسلمين. وهذا عيسى عليه السلام نبي، ومعه عصابة، أي مجموعة من الناس من خيرة الناس، زكاهم الله بأن أحرزهم عن النار، وأبلغهم عيسى عليه السلام بمراتبهم في الجنة، ومع ذلك لما خرج يأجوج ومأجوج وهم كفار ومن أشد الناس فسادا في الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يقاتلهم، فلم يأمره بالقتال بل نهاه عن القتال. وكذلك يا إخواني، كل قتال لا قدرة للمسلمين على الدخول فيه فعلى ولي الأمر أن يجنب المسلمين المهلكة. وتثور الثورات ويخرج الناس بحجة إنكار المنكرات وقتال أهل البغي وإزالة الكفرة، ونقول نعم، إزالة الكفرة واجب، ولكن هذا الواجب بماذا مقرون؟ بالاستطاعة. والقاعدة الشرعية لا واجب ما عجز، فكيف نوجب على الناس قتال من لا يستطيعون قتالهم؟ ولما خرجوا عن هذه القواعد وهذه الأصول الشرعية حصلت الفتن، وسفكت الدماء، وهتكت الأعراض، وضاعت الأموال، بل ضاع الدين. فها هو عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله مع خيرة الناس، يأمره الله عز وجل أن يحترز بمن معه إلى الطور، لأنه لا يقوى على قتال يأجوج ومأجوج، وأمره أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه قاعدة تطبق فيما يحصل في زماننا هذا. هذه جملة من الفوائد التي يمكن أن نستظهرها من أحاديث الباب. ثم قال رحمه الله: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه. ثم أورد حديثا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، جمع نقب، وهو الطريق بين جبلين. فهو الطريق، قال: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ. السبخة هي الأرض الرملة التي لا نبات فيها بسبب ملوحتها، قال: فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فهو لا يدخل المدينة وإنما هذه خارج المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. وهنا استشكل بعض أهل العلم هذا الجواب: كيف يقولون لا وهم يعلمون أنه كاذب؟ لأن هؤلاء القوم أصحاب هذا الرجل المؤمن. وأجابوا عن ذلك أنهم لعلهم قالوا ذلك خوفا منه وتقيا لا تصديقا، ويحتمل أنهم قصدوا: لا نشك في كذبك وكفرك، فخادعوه بهذه التورية. ويحتمل أن الذين قالوا لا نشك هم الذين صدقوا من أتباعه، لأنه جاء في بعض الروايات أن أصحاب وجنوده هم الذين قبضوا على هذا الشاب وأتوا به إلى الدجال. قال: فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه، يقول الشاب: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. يعني الآن أنا على يقين أنك الدجال بعد أن قتله. وتأتي في الرواية الأخرى بيان كيف قتله. قال: فيريد الدجال أن يقتله، يعني مرة أخرى، فلا يسلط عليه فما يستطيع أن يقتله. وهنا يظهر عجز الدجال. قال أبو إسحاق: والمراد منه هو إبراهيم بن سفيان راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم. يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. هذا الرجل قال أنه الخضر عليه السلام، وهذا القول غير صحيح، بل قال عنه ابن تيمية لا أصل له. ولابن تيمية رحمه الله جواب عن حياة الخضر في مجموع المسائل في المجموعة الخامسة طبعت مؤخرا في كتب ابن تيمية رحمه الله دار الفوائد في صفحة 133 أجاب بجواب على أن الخضر ليس بحي وأنه قد مات، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة، منها أولا لا يوجد دليل صحيح على حياته لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثانيا لو سلمنا جدلا بوجود الخضر عليه السلام أنه حي وهو نبي فيلزمه الخروج والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه ونصرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ على الأنبياء جميعا هذا الميثاق. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وما خرج الخضر لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فدل على عدم صحة هذا القول، فالخضر قد مات سواء كان نبيا من الأنبياء أو كان وليا من الأولياء. ثم أورد حديث أبي سعيد برواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح. المسالح هم القوم ذو السلاح وهم الجنود، جنود الدجال وأتباعه، مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد أين تريد، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أوما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء. هذا الجواب ناتج عن العلم، لأنه علم صفة ربه سبحانه وتعالى وأن هذه الصفة لا تنطبق على هذا الدجال، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. وانظر هذه حال أهل الزيغ، يتخلصون من مخالفيهم بالقتل، لا يناظرونهم ولا يناقشونهم ولا يناصحونهم. ولذلك أحمد بن حنبل رحمه الله في الفتنة، أحمد بن دؤاد كان يقول للخليفة اقتله ودمه في رقبتي، ما عنده استعداد يناقش، اقتله وتخلص منه، لأنه يعلم أن بقاءه شر بالنسبة لعقيدته وبدعته. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. ربكم ما المقصود به؟ الدجال. وطبعا هنا ينطلقون من عقيدة، فلذلك طبقوا أمره ونهيه. قال فينطلقون به للدجال. ولذلك أهل البدع لماذا قيل فيهم لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته، وقالوا أن صاحب البدعة أشد من صاحب الفسق، لأن صاحب البدعة يرى أن ما هو فيه دين يدين الله عز وجل به، يراه شرع، فكيف سيتوب من الشرع ومن الدين؟ فلذلك ورد في بعض الآثار أن الله احتجب عن صاحب البدعة توبة، والسبب أنه يرى ما هو فيه دين. وصاحب الفسق والفجور يقول أسأل الله أن يتوب عليه، وأعلم يقول أني فاسق، وأعلم أني صاحب هوى، وأعلم أني ما أنا فيه حرام، ولكن ضعفت نفسي. صاحب البدعة يسيل دمه في الدفاع عنها، مثل الخوارج كانوا إذا قاتلوا الصحابة والتابعين يقول الخارجي قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، هم ما يقرون أنهم خوارج أصلا. عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب من هو في زمانه؟ أمير المؤمنين وخليفتهم وخير أهل الأرض لما كان أمير المؤمنين، قتله تقربا إلى الله، وهو يقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، حتى قال شاعرهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. وهو قتل من؟ صحابي جليل من آل بيت النبوة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة المسلمين. ولذلك البدعة خطرها عظيم، فيعتقد صاحب البدعة أنه على دين فيقاتل لأجل هذه البدعة حتى يموت. ومن هنا تظهر خطورة البدع، ويظهر وجوب التحذير من البدع. والبدعة إذا ظهرت فرقت الصفوف، تفريق توحيد الصف لا يكون إلا باتباع السنة وبالتحذير من البدعة. وإذا تأملتم أحاديث الافتراق اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرشد إلى لزوم السنة واجتناب البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا المرض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا العلاج، فدل على أن من خالف هذا العلاج وقع في الفرقة. ولذلك كان السلف يحذرون ليس من البدع الكبار فقط، بل حتى من الصغار، لأن البدعة الصغيرة إذا تركت ضيعت سنة في مقابلها. وللأسف في زماننا نسمع عن جهود طيبة لبعض طلبة العلم والعلماء في دحض البدع، ثم ننظر إلى بعض الجهلة يقولون: هذه ليست بدع، هذه عادات وتقاليد. العادات والتقاليد مرجعها إلى الشرع لا إلى آراء الناس وأهوائهم، فما حكم الشرع بصحته صح، وما حكم الشرع ببطلانه وفساده بطل. لماذا تحارب البدع؟ لأجل وحدة الصف. ولذلك إخواني، السنة هي سبيل النهضة. من أراد التقدم والتطور في أي مجال من مجالات الحياة فليس له إلا تطبيق السنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة، ماذا جرى في حول المدينة؟ أولاً ارتدت قبائل العرب، ثانياً منعت الزكاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج جيشاً على رأسه أسامة لقتال من؟ الروم. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وجرى ما جرى. المنطق البشري ينص على أن هذا الجيش لا يخرج، يبقى لحماية المدينة. فكلم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في أن يبقى الجيش في المدينة، لكن هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه تشرب قلبه حب الاتباع ونبذ الابتداع، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأن أبقي هذا الجيش في المدينة ولا أنفذ راية قد رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وعقدها. فخرج الجيش تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المنطق ينص على أنه سيخسر وستحصل مصائب، لكن ما الذي جرى؟ كلما مر الجيش على قوم قد يريدون الارتداد قالوا لولا أن في عند هؤلاء القوم قوة ما أرسلوا هذا الجيش في هذا الوقت، فيتركون الردة، فذهبوا وقاتلوا وانتصروا وغنموا ورجعوا. هذا ببركة السنة. فلذلك إخواني، نهضة المسلمين إنما هي في لزوم السنة وفي قمع البدع صغيرها قبل كبيرها. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. عكسها ما هو؟ عكس الذل والصغار العزة والظهور على من وافق أمري. أطلنا عليكم، نكمل رواية الحديث. قال: فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى القوة والعزة، لأن عنده علم. قال فيأمر الدجال به فيشج، وفي بعض النسخ قال فيشبح أو فيشبح، النسخة اللي عندي هنا في الكتاب فيشج، والنسخة الأخرى اللي عندي الأخرى الثانية قال فيشبح بتشديد الباء. ويشبح أي يمد على ظهره. وهذه التي فسرها النووي في الشرح، قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه. قال النووي: أي مدوه على بطنه. وشجوه الجرح في الرأس. قال: فيوسع ظهره وبطنه ضربا. وهذه حال أهل البدع مع أهل السنة، لما يعجزون عن جدالهم ومناقشتهم وقمع الحجة بالحجة، إما يرفعون أمرهم إلى السلطان لكي يشنعوا عليهم ويحبسونهم ويشتكون عليهم، كما حصل زمن ابن تيمية رحمه الله، لما عجز أهل البدع عن مقارعة الحجة بالحجة شكوه إلى السلطان حتى مات في السجن، ما استطاعوا أن يحاجوه. فهكذا أهل البدع إذا عجزوا عن محاجة أهل السنة شغبوا عليهم بالحبس والتنكيل والشكاية. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ عقب الضرب قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار، والمنشار معروف. قال: من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين من أعلى رأسه، ينشر بمنشار أو بسيف، ثم يقتله فيقطعه قطعتين. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يعني هذا للدلالة على حقيقة القتل. ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: فيقول له: أتؤمن بي؟ هذا مثال واقعي، قتلتك وحيتك، من لي يفعل غير رب العالمين؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. انظر العلم واليقين ماذا يفعل. قال: ثم يقول: أيها الناس، هذا الرجل المؤمن، إنه لا يفعل بأحد بعدي من الناس. من أين أتى بهذا القول هذا الرجل؟ من السنة. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه مرة أخرى. قال: فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. ترقوة هنا أسفل، قالوا هو العظم الذي بين ثغره، ثغرة النحر والعاتق هنا، فهذا المكان الرقبة هذه تجعل نحاسا، يعني من الصلابة كالنحاس لا يعمل فيها السيف فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل كذلك عن الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور بإذن الله وحوله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اعذرونا أطلنا عليكم اليوم.